اي نعم، لكن هذا يبين اوضح. لكن يعرف الانسان ما يعرف السياق. نعم. ايش؟
هل نستطيع ان نكفر الروافض كلها؟
هم اعداء لهؤلاء،
لكنهم يقولون جبريل اخطا.
اي هم مجرد ما يقول جبريل اخطا الرساله وكان مرسلا الى محمد فذهب الى علي فذهب الى محمد فهم كفار، ما في اشكال.
ثلاثه.
نعم. ثلاثه ولا اربعه؟
ثلاثه اشكال.
ثلاثه.
اي نعم. طيب. ضمير الفصل. ضمير الفصل حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين، ويكون بضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا، وقوله وإنا
وإنا وإنا بكسر الهمزة محصول عنه. ما شاء الله هذا مالك يكسب
طبعة الثانية مصحف الآيات.
نعم.
يعني مراجعة مصحف.
طيب.
وقوله وإنا لنحن الصافون، وبضمير المخاطب كقوله تعالى كنت أنت الرقيب عليهم، وبضمير الغائب كقوله تعالى وأولئك هم المفلحون. وله ثلاث فوائد: الأولى التوكيد، فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك. الثانية الحصر، وهو اختصاص ما قبله بما بعده، فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد بالنجاح. الثالثة الفصل، أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا، فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد صفة لزيد والخبر منتظر، ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا، فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل.
نعم. ضمير الفصل يقول المؤلف إنه ضمير، إنه حرف، حرف بصيغة ضمير الرفع المنفصل، وبناء على ذلك يكون لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. قال الله تعالى لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين، ولو كان لهم محل من الإعراب لقال هم الغالبون، لكنه ليس لهم محل من الإعراب، إذ أنه حرف يقع بين المبتدأ والخبر إذا كان معرفتين. إذا كان معرفتين جاء ضمير الفصل بين الخبر والمبتدأ، وسواء كان منسوخين أم غير منسوخين، يعني ضمير الفصل يأتي سواء نسخ الخبر والمبتدأ أو لا، ويكون بضمير المتكلم وبضمير المخاطب وبضمير الغالب، يعني يأتي بكل صور الضمائر. في ضمير المتكلم كقوله تعالى إنني أنا الله لا إله إلا أنا. أين ضمير الفصل أسامة؟ إنني أنا الله، هل هو واقع بين مبتدأ وخبر معرفتين؟ الجواب نعم، لأن ألي في إنني ضمير، والضمير معرفة واسم الجلالة ما أعرف أيضا، إنني أنا الله. وهنا وقع بين مبتدأ وخبر منسوخين أو لا؟ طيب منسوخين، ويكون أيضا بضمير المخاطب كقوله كنت أنت الرقيب عليه، كنت أنت الرقيب. أين ضمير الفصل؟ أنت، وهو واقع بين مبتدأ وخبر كلاهما معرفة، وهل هما منسوخان أو لا؟ نعم. بلى ولا لا ولا نعم؟
لا نعم.
نعم اين طيب هما منسوخان بكان ترفع المبتدا وتنصب الخبر ويكون بضمير الغائب كقوله تعالى واولئك هم المفلحون اولئك هم وقعت بين معرفتين يعني المبتدا والخبر وهما معرفتان اولئك اسم اشاره وهو معرفه والمفلحون محل بأن بين مبتدا وخبر منسوخين او غير منسوخين غير منسوخين والامثله فيها المنسوخ بإن وأخواتها والمنسوخ بكان وأخواتها وغير المنسوخ وهو كثير في القرآن وكذلك في كلام العرب كذلك في الشعر فما فائدته له ثلاث فوائد الفائدة الأولى التوكيد فإن قولك زيد هو أخوك أوكد من قولك زيد أخوك صح يقول زيد أخوك فهمنا أن زيد أخوك لكن قال هو أخوك هذا أقوى أقوى من قولنا زيد أخوك والثاني الحصر وهو اختصاص ما قبله بما بعده فإن قولك المجتهد هو الناجح يفيد اختصاص المجتهد إيش بالنجاح وغير المجتهد لا نجاح له وربما يعبر بعضهم فيقول يفيد الحصر يفيد الحصر والمعنى واحد يفيد الاختصاص أو يفيد الحصر الثالث الفصل أي التمييز بين كون ما بعده خبرا أو تابعا فإن قولك زيد الفاضل يحتمل أن تكون الفاضل صفة لزيد والخبر منتظر زيد الفاضل فيتشوف المخاطب وش فيه زيد الفاضل يكون خبر زيد الفاضل محبوب واضح طيب فإذا أتيت بضمير الفصل فقل زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا للمبتدا ولهذا سمي ضمير فصل يعني يفصل بين الخبر والصفة قال فإن والخبر المنتظر ويحتمل أن تكون الفاضل خبرا فإذا قلت زيد هو الفاضل تعين أن تكون الفاضل خبرا لوجود ضمير الفصل إيش؟ لا لا ضمير الشان ضمير وله محل من الإعراب ويكون محذوفا لكن ضمير الفصل موجود نعم
والخبر منتظر
نعم
منتظر من الإعراب
خبر مبتدا خبر والخبر مستأنف نعم أو حالية عبد الله بن عوف أي هذا ضعيف هذا ضعيف لأنك إذا عرفت هكذا لازم من هذا أن يكون الخبر جملة والأصل في الخبر أن يكون مفردا وفات علينا فوائد ضمير الفصل
أي الالتفات الالتفات تحويل أسلوب الكلام
انتبهوا الالتفات وليس هو التفات القلب نعم.
الالتفات تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر وله صور منها أولا الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرين بهم. ثالثا الالتفات من الغيبة إلى التكلم فقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا. رابعا الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك. وللالتفات فوائد منها: أولا حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه. ثانيا حمله على التفكير في المعنى لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب. ثالثا دفع السآمة والملل عنه لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. وهذه الفوائد عامة للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تم ولله الحمد رب العالمين.
وهذا فيه براءة افتتاح. تعرفون براءة افتتاح؟ أن يؤتى بآخر الكلام بما يدل على الانتهاء، وذلك أن البحث الأخير هو الالتفات، يعني كأننا التفتنا عن هذا إلى أكثر آخر. طيب الالتفات يقول هو تحويل أسلوب الكلام من وجه إلى آخر، وله صور ذكرنا منها أربعة. الأول الالتفات من الغيبة إلى الخطاب كقوله تعالى الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، فحول الكلام من الغيبة إلى الخطاب في قوله إياك. أين الغيبة؟ الحمد لله رب العالمين تتحدث عن غائب، الرحمن الرحيم كذلك، مالك يوم الدين كذلك، إياك نعبد الآن تتحدث عن مخاطب إياك. الفوائد الثلاثة التي ذكرنا موجودة هنا، وهي حمل المخاطب على الانتباه، والثانية حمله على التفكير في المعنى، والثالثة دفع السآمة والملل. هذه فوائد عامة في كل التفات، لكن الخاصة هنا أنك لما أثنيت على الله تعالى بما أثنيت عليه به من كونه رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، كأنه بهذا الثناء صار حاضرا أمامك، فقلت إياك نعبد وإياك نستعين، فبعد الثناء عليه جل وعلا حضر في قلبك كأنه أمامك فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. ثانيا الالتفات من الخطاب إلى الغيبة حيث كقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة، فحول الكلام من الخطاب إلى الغيبة في قوله وجرينا بهم. ولو كان على نسق واحد لقال إيش وجرينا بكم، لكن قال وجرينا بهم كراهة أن يتصف المخاطبون بما ذكر بعد ذلك. ما الذي ذكر؟ وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظن أنهم محيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لأن أنجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين، فلما نجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق. نعم لا نجاهم أنجاهم تأكدتم؟ طيب فلما أنجاهم إذا هم يبقون في الأرض بغير الحق. هذه الأوصاف لا يعني توجه إلى المخاطبين، حتى إذا كنتم خطاب المسلمين، وما بعدها أوصاف لا تتوجه إلى المسلمين، يعني فيها شيء من الغضاضة لو وجهت إليهم، كقوله تعالى عبس وتولى بدل عبست وتوليت، لأن المراد بقول عبس وتولى النبي عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال وما يدريك لعله يزكى. طيب الثالث الالتفات من الغيبة إلى التكلم كقوله تعالى ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا، فحول الكلام من الغيبة إلى التكلم في قوله وبعثنا، ولو كان الكلام على نسق واحد لقال وبعث، ولكن حصل الالتفات إشارة إلى عظمة الله عز وجل وأنه سبحانه وتعالى هو الذي يبعث الرسل، فهو إشارة إلى عظمته وكمال سلطانه وأنه جل وعلا هو الذي يبعث الرسل. وإن كان هذا سيحصل فيما لو قال وبعث، لكن هذه أبلغ إذا أضافها إلى نفسه. الرابع الالتفات من التكلم إلى الغيبة كقوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر، فحول الكلام من التكلم إلى الغيبة في قوله لربك، يعني ولم يقل فصلي لنا، ولو أنه كان على نسق واحد قال فصلي لنا، لكنه قال صلي لربك. وفائدة الإظهار هنا الفائدة الخاصة الإشارة إلى أن الله تعالى منحك هذا للربوبية الخاصة بك، لأن الكوثر من خصائص الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم قال والالتفات فوائد، منها حمل المخاطب على الانتباه لتغير وجه الأسلوب عليه، وإذا تغير وجه الأسلوب لازم من ذلك أن ينتبه المخاطب. ثانيا حمله على التفكير في المعنى، لأن تغير وجه الأسلوب يؤدي إلى التفكير في السبب، لماذا انتقل من الغيبة إلى التكلم أو من التكلم إلى الغيبة أو ما أشبه ذلك، يبحث السبب. ثالثا دفع السامة والملل عنه، يعني عن المخاطب، لأن بقاء الأسلوب على وجه واحد يؤدي إلى الملل غالبا. قال وهذه الفوائد للالتفات في جميع صوره، أما الفوائد الخاصة فتتعين في كل صورة حسب ما يقتضيه المقام. من الأمثلة قوله تعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، ولم يقل عبس، لماذا؟ كراهة أن يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب القاسي، عبس وتولى أن جاءه الأعمى. لو قال عبس فيها شيء من الغضارة على الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه قال عبس تحاشيا أن يواجه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخطاب. وإلى هنا ينتهي هذه المذكرة من أصول التفسير، نسأل الله تعالى أن ينفع بها. ولا أدري هل يمكن أن يجرى مسابقة؟ نعم ممكن يجرى مسابقة في الحفظ.
أيها الإخوة، اخترنا أن نكمل بقية هذا الشريط بالمادة التالية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وبعد. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، الأمر الخامس من آداب الطالب في نفسه خفض الجناح ونبذ الخيلاء والكبرياء، تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع، والتواضع للحق وسكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، متحملا ذل التعلم لعزة العلم ذليلا للحق. وعليه فاحذر نواقض هذه
قوله تحل بآداب النفس من العفاف والحلم والصبر والتواضع للحق، لأن المقام يقتضي هكذا، أن يكون عند طالب العلم عفة عما في أيدي الناس، وعفة عما يتعلق بالنظر المحرم، وحلم لا يعاتل بالعقوبة إذا أساء إليه أحد، وصبر على ما يحصل من الأذى مما يسمعه إما من عامة الناس وإما من أقرانه وإما من معلمه، فليصبر وليحتسب. والتواضع للحق وكذلك للخلق، يتواضع للحق بمعنى أنه متى بان له الحق خضع له ولم يبغي بدله، نعم ولم يبغي سواه بديلا. وكذلك للخلق، فكم من طالب فتح على معلمه أبوابا ليست على بال منه، ولا تحقرن شيئا. وقول سكون الطائر من الوقار والرزانة وخفض الجناح، هذه أيضا ينبغي لطالب العلم أن يبتعد عن الخفة، سواء كان في مشيته أو في تعامله مع الناس، وأن لا يكثر من القهقهة التي تميت القلب وتذهب الوقار، بل يكون خافض الجناح متأدبا بالآداب التي تليق بطالب العلم. وقول متحملا ذل التعلم لعزة العلم، هذا جيد، يعني أنك لو أذللت نفسك التعلم فإنما تطلب عزها بالعلم، فيكون تذليلها بالتعلم لأنه ينتج ثمرة طيبة. نعم.
وعليه فاحذر نواقض هذه الآداب، فإنها مع الإثم تقيم على نفسك شاهدا على أن في العقل علة، وعلى حرمان من العلم والعمل به. فإياك والخيلاء، فإنه نفاق وكبرياء، وقد بلغ من شدة التوقي منه عند السلف مبلغا.
الخيلاء هذه تحدث للإنسان طالب العلم، وللإنسان كثير المال، وللإنسان سديد الرأي، وكذلك في كل نعمة أنعم الله بها العبد ربما يحصل عنده الخيلاء. والخيلاء هي الإعجاب بالنفس مع ظهور ذلك على هيئة البدن، كما جاء في الحديث من جر ثوبه خيلاء. فالإعجاب يكون بالقلب فقط، فإن ظهرت آثاره فهو خيلاء. وقوله إنه نفاق وكبرياء، أما كونه كبرياء فواضح، وأما كونه نفاقا فلأن الإنسان يظهر بمظهر أكبر من حجمه الحقيقي، وهكذا المنافق يظهر بمظهر المخلص الناصح وهو ليس كذلك. نعم.
ومن دقيقه ما أسنده الذهبي في ترجمة عمرو بن الأسود العنسي المتوفى في خلافة عبد الملك بن مروان رحمه الله تعالى، أنه كان إذا خرج من المسجد قبض بيمينه على شماله، فسئل عن ذلك فقال: مخافة أن تنافق يدي. قلت: يمسكها خوفا.
من القائل؟
الشيخ
الذهبي. نعم.
قلت: يمسكها خوفا من أن يخطر بيده في مشيته، فإن ذلك من الخيلاء.
الله. صحيح، يخطر بيده يعني يحركها تحريكا معينا يدل على أنه عنده كبرياء وعنده خيلاء، فيقبض بيمينه على شماله لئلا تتحرك. نعم.
ومن دقيقه يا شيخ، ولا من دقيقتي؟
إيش؟
يقول: ومن دقيقه ما أسنده الذهبي.
نعم.
ما هي من دقيقتي ما أسنده الذهبي؟
لا، من دقيقه أي الحذر من نواقض هذه الآداب التي ذكرها.
وهذا العارض عرض للعنسي رحمه الله تعالى: واحذر داء الجبابرة الكبر، فإن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، فتطاولك على معلمك كبرياء، واستنكافك عمن يفيدك ممن هو دونك كبرياء، وتقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرمان. العلم حرب للفتى المتعالي كالسيل حرب للمكان العالي.
نعم، احذر داء الجبابرة وهو الكبر، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأجمع التفسير وأبينه وأوضحه، فقال: الكبر بطر الحق وغمت الناس. وبطل الحق هو احتقار رد الحق، وغمط الناس يعني احتقارهم وازدراءهم. وقوله إن الكبر والحرص والحسد أول ذنب عصي الله به، يريد فيما نعلم، لأن نعلم أن أول من عصى الله عز وجل هو الشيطان حين أمره الله تعالى أن يسجد لآدم، ولكن منعه الكبرياء، أبى واستكبر وقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أهذا الذي كرمت علي؟ وقال لما أمره ربه أن يسجد، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فقوله إنه أول ذنب عصى الله به، يعني باعتبار ما نعلم، وإلا فإن الله تعالى قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال أهل العلم: إنما قال الملائكة ذلك لأنه كان على الأرض أمة من قبل آدم وبنيه كانوا يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. ثم ذكر أمثلة، قال: تطاولك على معلمك الكبرياء. التطاول يكون باللسان، ويكون أيضا بالانفعال، قد يمشي مع معلمه وهو يتبختر ويقول: فعلت وفعلت. وكذلك أيضا استنكافك عمن يفيدك ممن ودونك كبرياء، وهذا أيضا يقع لبعض الطلبة إذا أخبره أحد بشيء وهو دونه في العلم استنكف ولم يقبل. تقصيرك عن العمل بالعلم حمأة كبر، وعنوان حرمان، نسأل الله العافية، لأن هذا نوع من الكبر أن لا تعمل بالعلم. وقول: العلم حرب للفتى المتعالي، يعني أن الفتى المتعالي لا يمكن أن يدرك العلم، لأن العلم حرب له كالسيل حرب للمكان العالي. صحيح؟ نعم، المكان العالي ينفض عنه السيل يمينه وشماله ولا يستقر عليه. نعم، أيوب. أي ما في أسئلة؟ طيب، أجبنا ثوب قبل.
نعم. لكن العلم يا شيخ دواء للفتى المتعالي. العلم دواء للفتى المتعالي يؤدبه.
كيف؟
العلم أليس دواء للفتى المتعالي؟
لا، المتعالي على الناس متكبر.
العلم يربيه يا شيخ،
لكن حرب، بمعنى لا يستقر العلم مع الكبرياء والعلو، ربما يسلب الإنسان العلم بسبب ذلك. نعم.
فالزم رحمك الله اللصوق إلى الأرض، والإزراء على نفسك وهضمها ومراغمتها عند الاستشراف لكبرياء أو غطرسة أو حب ظهور أو عجب ونحو ذلك من آفات العلم القاتلة له، المذهبة لهيبته، المطفئة لنوره. وكلما ازددت علما أو رفعة في ولاية فالزم ذلك، تحرز سعادة عظمى ومقاما يغلطك عليه الناس. وعن عبد الله بن الإمام الحجة الراوية في الكتب الستة بكر بن عبد الله المزني رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال لو رحمهما الله تعالى قال: سمعت إنسانا يحدث عن أبي أنه كان واقفا بعرفة فرق فقال: لولا أني فيهم لقلت قد غفر لهم. خرجه الذهبي ثم قال: قلت كذلك ينبغي للعبد أن يزري على نفسه ويهضمها. انتهى.
وهذا العبارات التي تطلق عن السلف مثل هذا يريدون به التواضع، وليس يريدون أنهم يغلبون جانب سوء الظن بالله عز وجل أبدا، لكنهم إذا رأوا ما هم عليه خافوا وحذروا وجرت منهم هذه الكلمات. وإلا فإن الأولى بالإنسان أن يحسن الظن بالله، ولا سيما في هذا المقام، في مقام عرفة الذي هو مقام دعاء وتضرع إلى الله عز وجل، ويقول مثلا: إن الله لم يسر لي الوصول إلى هذا المكان إلا من أجل أن يغفر لي لأني أسأله المغفرة. والله تعالى يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. لكن تظهر مثل هذه العبارات من السلف من باب التواضع وسوء الظن بالنفس لا بالله عز وجل. نعم.
الأمر السادس: القناعة والزهادة. التحلي بالقناعة والزهادة وحقيقة الزهد، الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات وعن التطلع إلى ما في أيدي الناس. ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله.
التحلي بالقناعة من أهم خصال طالب العلم، يعني أن يقتنع بما آتاه الله عز وجل، ولا يطلب أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، لأن بعض طلبة العلم وغيرهم تجده يريد أن يكون في مصاف الأغنياء والمترفين، فيتكلف النفقات في المأكل والمشرب والملبس والمفرش، ثم يثقل كاهله بالديون، وهذا خطأ. بل عليك بالقناعة، فإنها خير زاد للمسلم. وأما الزهادة فيقول: حقيقة الزهد الزهد بالحرام والابتعاد عن حماه بالكف عن المشتبهات. وكأنه أراد بالزهد هنا الورع، لأن هناك ورعا وزهدا، والزهد أعلى مقاما من الورع، لأن الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. بينهما فرق. الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفع في الآخرة. وبينهما فرق. الفرق الذي بينهما المرتبة التي ليس فيها ضرر وليس فيها نفع. فالورع لا يتحاشاها، والزاهد يتحاشاها ويتركها، لأنه لا يريد إلا ما ينفعه في الآخرة. نعم.
ويؤثر عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: لو أوصى إنسان لأعقل الناس صرف إلى الزهاد.
الله أكبر. يعني في الوصية لو قال: أوصيت لأعقل الناس، يصرف إلى من؟ إلى الزهاد. لأن الزهاد هم أعقل الناس حيث تجنبوا ما لا ينفعهم في الآخرة. وهذا الذي قاله رحمه الله ليس على إطلاقه، لأن الوصايا والأوقاف والهبات والرهون وغيرها ترجع إلى معناها في العرف، فإذا كان أعقل الناس في عرفنا هم الزهاد صرف لهم ما أوصى به في الزهاد، وإذا كان أعقل الناس هم ذوي المروءة والوقار والكرم بالمال والنفس صرف إليه. نعم.
وعن محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لما قيل له: ألا تصنف كتابا في الزهد؟ قال: قد صنفت كتابا في البيوع، يعني الزاهد من يتحرز عن الشبهات والمكروهات في التجارات، وكذلك في سائر المعاملة والحرف، في سائر المعاملات والحرف.
ما نسبه.
وعليه
يقول انتهى ولا ومن قال هذا؟ ها؟ نعم. يقول يعني الزاهد، يعني الزاهد. التفسير هذا من ها؟ إيه. طيب، لما طلب منه أن يصنف الزهد قال: قد صنفت كتابا في البيوع، لأن من عرف البيوع وأحكامها وتحرز من الحرام واستحل الحلال فإن هذا هو الزاهد.
وعليه فليكن معتدلا في معاشه بما لا يشينه، بحيث يصون نفسه ومن يعول، ولا يرد مواطن الدلة والهون. وقد كان شيخنا محمد الأمين الشنقيطي المتوفى في 17 من شهر ذي الحجة 93,300,000 رحمه الله تعالى متقللا من الدنيا، وقد شاهدته لا يعرف فئات العملة الورقية، وقد شافهني بقوله: لقد جئت من البلاد شنقيط ومعي كنز قل أن يوجد عند أحد، وهو القناعة، ولو أردت المناصب لعرفت الطريق إليها، ولكني لا أوثر الدنيا على الآخرة، ولا أبذل العلم لنيل المآرب الدنيوية. فرحمه الله تعالى رحمة واسعة، آمين.
هذا الكلام من الشيخ الشنقيطي وأشباهه من أهل العلم لا يريدون بذلك تزكية النفس، إنما يريدون بذلك نفع الخلق وأن يقتدي الناس بهم وأن يكونوا على هذا الطريق، لأننا نعلم هذا من أحوالهم، أي من أحوال العلماء، أنهم لا يريدون تزكية النفس وهم أبعد الناس عن ذلك. وهو رحمه الله كما ذكره الشيخ بكر من الزهاد، إذا رأيته لا تقول إلا أنه رجل من أهل البادية، حتى العباء تجد أن عليه عباء عادية ما فيها هذا الزري، نعم، وكذلك ثياب، ولا تجد يهتم بهندمة نفسه وثيابه رحمه الله. نعم.
الأمر السابع: التحلي برونق العلم، التحلي برونق العلم، حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع ولزوم المحجة بعمارة الظاهر والباطن والتخلي عن نواقضها.
هذا قد يكون فرعا لما سبق، فإن حسن السمت والهدي الصالح من دوام السكينة والوقار والخشوع والتواضع قد سبق الإشارة إليها، وأنه ينبغي لطالب العلم أن يكون أسوة صالحة في هذه الأمور. نعم.
وعن ابن سيرين رحمه الله تعالى أنه قال: كانوا يتعلمون الهد كما يتعلمون العلم. وعن رجاء ابن حيوة رحمه الله تعالى أنه قال لرجل: حدثنا ولا تحدثنا عن متماوت ولا طعام. رواهما الخطيب في الجامع وقال: يجب على طالب الحديث أن يتجنب اللعب والعبث والتبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، فإنما يستجاز من المزاح بيسيره ونادره وطريفه، والذي لا يخرج عن حد الأدب وطريقة العلم. فأما متصله وفاحشه وسخيفه وما أوغر منه الصدور وجلب الشر فإنه مذموم، وكثرة المزاح والضحك يضع من القدر ويزيل المروءة. انتهى.
هذا من أحسن ما قيل في الآداب، آداب طالب العلم، أن يتجنب اللعب والعبث إلا ما جاءت به الشريعة كاللعب برمحه وسيفه وفرسه، لأن ذلك يعينه على الجهاد في سبيل الله. وكذلك في وقتنا الحاضر اللعب بالبنادق الصغيرة التي يسمونها بندق الحبة أو محبة، هذا لا بأس به. وكذلك العبث هو أن يفعل فعلا لا داعي له أو يقول قولا لا داعي له. كذلك التبذل في المجالس بالسخف والضحك والقهقه وكثرة التنادر وإدمان المزاح والإكثار منه، لا سيما عند عامة الناس. أما عند أصحابك وأقرانك فالأمر أهون، لكن عند عامة الناس إياك أن تفتح على نفسك باب الامتهان، فإن ذلك يذهب الهيبة من قلوب الناس فلا يهبونك ولا يهبون العلم الذي تأتي به. نعم.
وقد قيل: من أكثر من شيء عرف به. فتجنب هاتيك السقطات في مجالستك ومحادثتك. وبعض من يجهل يظن أن التبسط في هذا أريحية. وعن الأحنف بن قيس أنه قال: جنبوا مجالسنا ذكر النساء والطعام، إني أبغض الرجل يكون وصافا لفرجه وبطنه.
اللهم صحيح، لأن هذا يشغل عن طلب العلم، مثل أن يقول: أكلت البارحة أكلا حتى ملأت البطن، وما أشبه ذلك من أشياء التي لا داعي لها. أو يتكلم بما يتعلق بالنساء. أما إذا كان يتكلم بما يكون بينه وبين أهله فذلك من أشد أو من أشر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يكون مع أهله ثم يصبح يحدث الناس بما فعل، فإن هذا من أشر الناس منزلة عند الله عز وجل. نعم.
وفي كتاب المحدث الملهم،
نعم،
يحصل بين طلبة العلم أحيانا أن يمدح أحدهم الآخر.
نعم.
فالممدوح يقول: لا يا أخي، لو تعلم ما بي، لا ما جلست معي ولا فرغت مني إلى علي الجبال. فهل هذا سائق أو يسرق؟
لا، هذا إذا كان حقا فلا بأس، كما قال بعض السلف في وقوف بعرفة: لولا أني معهم لا رجوت أن يغفر له.
وشيخ لا شك أنه حق، يعني كلنا مذنبون، ولا قل الذنوب راحل صدق يعني.
طيب، إذا لا مانع. قال القحطاني في نونيته: والله لو علموا خبيث، أو قال خبيئة سريرتي، لأبى السلام علي من يلقاني.
انتهى الوقت.
نعم. خمس دقائق لأن نعم إيش؟ نعم كرة القدم نرى أنه لا بأس بها بشرط أن يكون اللباس ساترا لما يحرم النظر إليه وأن لا تلهي عن واجب وأن لا تشتمل على سب وشتم وأن لا تكون ديدنا الإنسان كل النهار يلعب يعني أحيانا لا بأس أن ترفع عن نفسك وكرة القدم لا شك أن تنشط البدن وتقويه
طالب العلم
نعم
طالب العلم
إيه؟ لا طالب العلم لا بأس به لكن مو معناه أنه يأتي في الأسواق مثلا في هذه البرحة نبي نضع شبك نعم ونلعب هذا ما يليق لكن إذا خرج مثلا في نزهة وفعل مثل ذلك فلا نرى في هذا بأسا ولا ينقص من قدره.